واحد.
أمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنفس الأصحاح العاشر، نقرأ بضع آيات. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الظهور. إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. لذلك يا أحبابي اهربوا من عبادة الأوثان. لربنا المجد دائما أبديا آمين. في صلاة أبانا الذي علمنا سيدنا أن نصلي باستمرار ولا تدخلنا في تجربة. التي في النص اليوناني نتأكد أنها تفهم بمعنى ألا تعرضنا للتجربة. سيدنا الذي علمنا أن نصلي يعرف جيدا أن غربتنا على الأرض زمان وجودنا على الأرض كله هو زمان امتحان. حياتنا كلها تجربة. نخرج من بطون أمهاتنا نجرب ويجرب فينا، ونحن موضوعين باستمرار في التجربة. والتجربة يا أحبائي هي ليس ما يصادفنا، لأننا نعلم جيدا أننا موضوعين للتجربة، موضوعين لنصادف كل يوم بما يحدد موقفنا بالسالب أو بالموجب تجاه محبة المسيح. فالتجربة هي موقفي الشخصي مما يمر بي، والموقف الشخصي نتاج حياة يعيشها الإنسان. فالذي يعرف أنه يحدث أبوه كل يوم ويعرف موضعه من أبوه كل يوم. هذا الذي يعرف جيدا أن أبوه يعرضه للامتحان كقول الكتاب، قول الرب امتحنه. فالتجربة نعرفها من خلال وصية الرب الذي قال لآدم وهو منفرد مع أول امرأة في الوجود: من جميع شجر الجنة تأكل إلا. وكلمة إلا هنا أو ما عدا حددت شجرة، هذه الشجرة سميت بمسمى من فم الله. ليس هناك أكثر من قول للرب امتحن آدم وحواء، ولا يمكن أن يوجد هناك محب يستصعب الوصية، لأن المحب يتجرع كل شيء من أجل المحبوب، حتى لو كانت وصية مانعة من شيء محدد بعينه. ولكن هذه الوصية الممتحنة أظهرت ما كان موجود في هذه الطبيعة ولم يظهر إلا حينما وضع أمر ناهٍ أو وصية مانعة. وأعتقد أننا جميعا في كل يوم حينما نتعرض لرزقنا الذي نأخذه بعرض جبيننا، نتعرض للامتحان، لا سيما كلما تقل مواردنا أو تتحجم بارتفاع الأسعار، فإننا نمتحن. أي مال يدخل إلى جيبي وبيتي، وأي طعام آكله ويأكله أولادي؟ إن قول الرب من جهة عرق الجبين في طعام الخبز يمتحن الإنسان كل يوم، وكل ما يقابلنا في الحياة يمتحن به. الإنجيل الذي لا يوجد الآن عذر لإنسان أنه لم يعد يعرف ما بالإنجيل. فالوصية مكتوبة ومقروءة ومسموعة ومرئية، منتشرة في العالم كله. أما أنا فيتحدد موقفي كل يوم من قول الرب الذي يمتحنني. وأبونا إبراهيم أب كل الآباء امتحنوا قول الرب في ايه؟ في اغلى ما عنده واعظم امنية له، وهو في الشيخوخة لا في سن الشباب. فالتجربة لا تعرف زمن، لان العمر كله زمن التجربة. ربنا خلى ابونا ابراهيم في التجربة في سن 75 سنة انه يسيب اهله وبيته ويمشي وراه لارض ما قال لهوش فيه. امتحنه في الايمان فطوعه. لما كبر في السن ووصل قرب 100 سنة امتحنه في الضنا وقال له اذبح لي ابنك. لا، وهو بيقول له دي كواله جرحه اكتر، ابنك وحيدا الذي تحبه اسحاق، حددهوله. وكان قول الرب بالنسبة لأبونا إبراهيم وصية جديدة تماما لم يسمع عنها في علاقة الرب بالإنسان، إنه يذبح ابنه. ونجح أبونا إبراهيم لأنه أمسك السكين ليذبح ابنه وحيده الذي يحبه. فلم يغلب ضنا أمام معطي الضنا، ولم يغلى الغالي على الأغلى. لذلك كان في التجربة موقفه أنه أحب. لما نظر الرب محبتك فيها، أظهرت التجربة وقول الرب هذا المقدار من الحب الذي جعله ينسى آدميته وحشاه وحنانه وخلفته وسنه وكل رجاه ليعيش ناجحا في التجربة. يا أحبائي، إن الله يسمح بالتجارب التي تظهر الإيمان في حياة أولاده في كل الأرض. بيعرضنا للتجارب عشان اسمه يتمجد. التلت فتية القديسين اللي ما عملوش حاجة وحشة أبدا، لكن كل اللي عملوه انهم كانوا ولاده. معرضهم لايه؟ معرضهمش لجنينة حلوة فيها هوى، لكن عرضهم لاتون نار محمى 7 أضعاف. ليه؟ لانه عارف ان دول مش خوافين، دول بيحبوه ومش هيخافوا من النار عشان ينكروه. فعرضهم للتجربة عشان ايه؟ عشان يظهر هذا الوضع العجيب الذي لا توجد فيه تجربة لأولاد الله، إلا ويكون الله له كل المجد في وسطهم. إنه أبوكم هيحطهم في ولعة ويقعد يتفرج عليهم، ده أبوهم، ده هو اللي بيقول لنا صلي يا أبانا الذي. لكن عايز اسمه يتمجد. وإحنا كل يوم في التسبيحة لما بنقول باللحن الجميل التسبيح الحلو اللي بنفتكر فيه تمشي ابن الله مع 3 فتية، نقعد فاكرين قد إيه قول الرب امتحنه في هؤلاء ليكون مجدا لاسمه من جيل الى جيل. لما ربنا بيسمح لولاده انه يتجربوا بيبقى الهدف منه انه عايز يمجد اسمه، انه عايز يمجد اسمه، عايز البعيد يشوف ان ربنا مش بعيد، ده هو موجود في ولاده. فلما الناس تشعر ان ولاد ربنا في وسط التجارب لا يتخلوا عنه ولا يتخلى هو عنهم. فوعد الكتاب هنا في القول اللي قريته على حضراتكم من خبرة بولس الرسول، مش ممكن هيعطي تجربة لولاده إلا ومعها إيه؟ منفذ. لا يمكن للتجربة دي بالنسبة لولاده مجد لاسمه. فلازم نتوقع كل من قرب ليه أكتر ونعيش معه أكتر، لازم نجهز نفسنا لأنواع من التجارب جديدة تماما علينا. وأنا بفتكر القديس مقارة الكبير اللي اتعرض لتجربة طعن عفته وهو بريء، وكانت حاجة جديدة عليه خالص خالص تماما. كيف تمجد الرب فيه عندما احتمل الظلم بصمت ولم يدافع عن نفسه، فظهرت صورة الحمل من جديد الذي رآها أشعياء وقال ظلم أما هو فتذلل. فتمجد ابن الله من جديد، لا على صليب من خشب فوق جبل الجلجثة، بل في قلب محب صار مع المصلوب واحدا وعلى الصليب شاهدا أن المسيح لم يمت في أولاد القديسين، بل هو حي يتمجد فيهم وبهم ومعهم. عشان كده المسيح ما قالناش نصلي من أجل مثل هذه التجارب، لا، لكن قال لنا نصلي من أجل التجارب اللي إيه؟ اللي إحنا ما نقدرش نستحملها. ما تعرضنيش يا رب التجربة ما نشقدها ما نشقدها، ما شرفكش فيها ما شرفكش فيها. وأنا واحد من الناس دول. أنا فاكر يوم 11 يناير سنة 82 قالوا لي صلي، وكنت في السجن، وقفت صلي في وسط الأبهات، فقلت له أنا خايف ما شرفكش يا رب. لقيته تاني يوم، يوم 12، بيقول لي إيه؟ مع السلامة، أنت ما تنفعنيش، يلا اطلع برا. شوف إزاي، شوف إزاي، لا تعرضني لتجربة لا أشرفك فيها. أول ما يلاقيني بجد يقول لي يلا يلا بلاش لعب العيال، يلا احنا عايزين هنا الناس اللي إيه؟ اللي يشرفونا، اللي يشرفونا. بيطلب مني باستمرار ان انا اصلي من اجل التجارب اللي توقعني في الشر. عشان كده تلاقوا الطلبة دي مرتبطة باللي وراها على طول، ولا تعرضنا للتجربة لكن نجنا منين؟ من الشرير. وفي بعضنا عند الشر، يعني عدينا أبونا آدم قصاد الخطية، الشيطان لعب دوره. الشيطان ملوش علاقة في التجارب، الشيطان ملوش علاقة في التجارب، الشيطان شغلته إنه يزوق الحاجة، يشككني في الوصية، يلعب علي لعبته. لكن أنا عقلي في راسي أعرف خلاصي. لما أكون عاقل، وزي ما قال الكتاب عن الشاب اللي قبل المسيح في إنجيل مرقس، لما أجاب عقلي قال له لست بعيدا عن ملكوت الله، لأنه في عقل في راسه. أنت عزيزي في حضن ربنا، أنت لوحدك في الدنيا دي كلها ومعك واحدة ما فيش غيرها، ويجي حد يقولك ده انت لو كلت من الشجره دي بالذات تفتح عينيك وتبقى زيك زي ربنا. تطلع ايه هنا؟ تطلع ايه؟ عاقل. عاقل يا مش عاقل؟ ما هو ما فيش حاجه غير كده، يا عاقل يا مش عاقل. طب انا عاقلها ازاي؟ ابويا قال لي ما تاكلش من دي. الله، ده انا النهارده لما اسمع عن يوناداب ابن ركاب، عيلة الركابيين، ابوهم قال لهم وصاهم وصي، عيلة اسمها عيلة الركابيين، تكلم عنها سفر ارميا النبي. ابوهم وصاهم قال لهم حاجتين، اول حاجة اشربوش خمر، ثاني حاجة اوعوا تسكنوا في بيوت ثابتة، تسكنوا كلكم في خيام. مات ابوهم، عيالهم وعيال عيالهم وعيال عيال عيالهم طلعوا يعملوا الحكايه دي. فربنا حب ياخدهم امتحان ويحطهم قدام شعب اسرائيل اللي سماه صلب الرقبه، متمرد عنيف. وقال لأرمية روح قول لهم، روح قول له بيت الركابيين يشربوا خمره ويسكنوا في بيت من طين ولا من حجر. راح لهم وقال لهم تشربوا خمره واسكنكم في بيوت عليها القيمه. قالوا له لا. قال لهم ليه؟ قال لهم ابانا اوصانا. كل الرد اللي قاله لهم ابانا اوصانا. ابويا قال لي، ابويا قال لي كفايه قوي انه يقول لي ما تاكلش من الشجره دي. عاقل. في اب النهارده مننا في حنان الابوه البشر ممكن يقول لابنه حاجه او لبنته حاجه يكون ورا منها لعبها ولا يكون ورا منها خدعه. لا توجد عواطف بشريه سليمه الا ويكون فيها الاخلاص والامانه. لما ابويا يوصيني يقول لي ما تاكلش من دي، لما يجي الشيطان يتنطط ويقول لي كل من دي، عقلي نهض. ابويا قال لي خلاص، ابويا قال لي افتح الكتاب المقدس تيجي تتجوز لك كم ست زي ما انت عايز يا اخي، ما تتجوز. لا، ابويا قال لي هنا تتجوز ازاي؟ اتجوز من مين؟ على زي ما تعجبني عينيا حتى لو كانوا غير مؤمنين. يقول لي هنا هو، ابويا قال لي لا تكن تحت نير مع غير المؤمنين. ابويا قال لي، ابويا سايب لي جوابات قد كده وفي كل حاجه في الحياه. ابويا وصاني لما اجي اكل لقمتي اخد رشوه، اخد حاجه مش بتاعتي، اخد حاجه مش حلالي. ابويا وصاني ده، حتى لما اجي ازور قريبي وصاني وقال لي تعمل ايه. فلما واحد من قرايبي يزعل يقول لي ما بتجيش تزورنا ليه، اقول له اصل ابويا وصاني وقال لي اجعل رجلك عزيزة في بيت قريبك لئلا يمل منك فيبغضك. ابويا وصاني ما سابليش حاجة ما وصانيش فيها. ابويا قال لي، كلمة ابويا قال لي تطلعني منين؟ بالتجربة. امتى تبدأ التجربة؟ لما اقول الله، طب وين المانع ان انا اكل يعني فيها ايه؟ طب ايه المانع ان انا اروح لقرايب؟ ده الانجيل ده مكتوب زمان والوصايا دي قديمة، وده كلام بتاع بني ادمين ما هوش علاقة بربنا، ويدخل فيها بقى ده حرة وده مش عارف كلام كتير بقى. يقعد الشيطان يكبره في مخي. هو ما انا اقول له ايه؟ اقفل على كل دي بالضبة والمفتاح بكلمة واحدة مع كل التجارب دي. اقول له ايه؟ ابويا قال لي بس. مدام ابويا قال لي دي خلاص مش هفكر تاني فيه. ابويا السماوي اللي بيقول لي لا تعرضني، اصلي واقول له لا تعرضني للتجربة، اداني وصية وانا لو كنت ابنه لازم احافظ على الوصية. فالسلوك في الوصية هو اول مخرج من كل تجربة. لا يوجد مخرج من اي تجربة مهما عرضت من الشيطان علينا مزينة تجد معها قلب محب يضع الوصية في عقله وفي بؤرة اهتمامه إلا وتجدوه يخرج من كل التجارب غالبا كاسبا غانما. أبويا قال لي عشان كده أقرأ لحضراتكم جزء من الصلاة اللي بيصليها القسيس في القداس الكورنثوسي اللي الأبهات سلمونا نصليه في الصيام الكبير بصفة خاصة. الصلاة السرية دي وابونا ساجد والناس كلها بتستعد للتناول بيقول له نعم نسألك أيها الرب إلهنا لا تدخل أحد منا في تجربة هذه التي لا نستطيع أن نحتملها من أجل ضعفنا، بل اعطنا أن نخرج من التجربة أيضا لكي نستطيع أن نطفئ جميع السهام المتقدة نارا التي لإبليس ونجينا من الشرير وأعماله. بنصلي إن في تجارب لما الشيطان يزينها لنا نقع، ومن هنا نلاقي المخرج التاني أو اللي يساعدني على الخروج من التجربة إني ما فكرش في يوم من الأيام إن أنا بره التجربة. من ينظر أنه قائم فلينظر ألا يسقط. تيجي تقول لي سنك كبر، تيجي تقول لي أمانتك زادت، تيجي تقول لي أنت نوعك إيه، أقول لك اوعى اوعى، دي خدعة من الشيطان اوعى. لكن كل ما تكبر وكل ما تزداد في العمر أو في المسؤوليات ازداد في الأمانة، انك تبقى عارف مع نفسك انك طالما تحمل اللحم والدم ده فانت مش كبير على الغلط. وقبل مننا ناس كتيرة بدأوا وما كملوش لان سهم من سهام ابليس طلهم. والصورة اللي رسمها القديس يوحنا الدرجي واللي محفوظة بدير سانت كاترين بتورينا قد ايه ناس طلع على السلم، ناس قديسين دخلوا قربوا لكن الشيطان عرف يوقعهم من فوق بايه بسهم. هم ما كانوش لابسين سلاح البر الكامل امامه. وعشان كده اوعى تحس في يوم من الايام انك اكبر من التجربة. فالتواضع كل أيام حياتك وشعورك أنك كلما تقترب من الراحة الأبدية قد تعرض للخسارة النهائية في كل شيء يجعلك أكثر حرص وتدقيق مع نفسك. من ينظر أنه قائم فلينظر ألا يسقط. اللي يقول ان هو بيصلي كل يوم وبيحضر قداسات كل يوم اقول له اوعى تفتكر ان دي عملك، دي نعمة ربنا. الروح هو اللي بيشفع فيا وفيك، الروح هو اللي بيشجعني ويشجعك نقف في قوضنا ولا نقف في حتت كده مخفية ولا في القداس، ده عمل الروح. اوعى تفتكر ان حضورك ده من قوتك انت، ده من شفاعة الروح، من سندة الروح فينا. عشان كده شفت ناس بدأوا يصلوا 8 ساعات في اليوم ودلوقتي ما بيصلوش خالص لانهم افتكروا انهم ما ايه. وقع كل ايام الحياة ان اجرب في هذا الذي بدأه هو يعمله فيه، لكن لما ابقى واعي مش ممكن ابدا اهمل صلوة ولا قراية. ليه؟ لان عارف عسكري يبقى في الجيش وماسك سلاحه وقدامه عدو بيضربه كل لحظة بسهام، وهو يقول له سلاحي اخليه نام شوية وانا نام شوية؟ مش ممكن، مش ممكن. عشان كده مش هيجي يوم الانسان اللي بيشعر انه قائم ده اللي بيقع وبيجرب، لكن الانسان اللي حاسس انه لسه بيبتدي مهما وصل ده اللي نعمة ربنا تأخذه دون ان يدري هو، فينمو ويرى الاخرين نمو الله فيه، في صلواته، في قراءاته، في عطاءه، في خدمته، في كيانه، في كل شيء يرى من الخارج اما هو، فيقول اني ابن يومي ابدأ ما زلت احبو عند قدميه. لكن التجارب اللي تيجي من الناس نعمل فيها ايه؟ شوفوا في القداس الكورولوسي ايضا وفي نفس الصلوات السرية دي بنقول له ايه؟ الافعال المتنوعة التي لابليس اطرحها عنه، والسعايات الكائنة بمشورة الناس الاشرار اجعلها كله كلا شيء. دي بنقوله في كل قداس كرولوس، كل قداس كنيسة بتصلي بيبقى الروح في الاسيس بيرفع الصلوة دي قصاد الذبيحة قصاد المسيح، يقول له يا رب في ناس وناس ايه واشرار وبيسعوا بيسعوا عشان يعملوا شر ويوقعونا وياهم في الشر، نعمل ايه؟ نقول له اعمل معروف، السعي بتاعهم ده خلي كله كلا ايه؟ كلا شيء. ابونا انبكرولوس السادس نيح الله نفسه في ملكوت السماوات، ده كان بيصلي الصبح وبالليل، الصبح وبالليل، عشية وبكر وقداس يصلي على طول. في مرة اعتقد كان في نص شهر فبراير سنة 63 كان بيصلي عشية في كنيسة الكنيسة المرقصية في اسكندرية، ودخل حطت شمل على راسه في الصلوة، وقف قصاد ايقونة ماري مرقص، قال له ماري مرقص اخر مرة النهاردة صلي الظاهر عندك. ايه الحكاية؟ الحكاية ان واحد اسمه مطران في الكنيسة، ودي انا عايز اقول لكم اوعوا تفتكروا ان احنا في الكنيسة وحضراتكم في الكنيسة ممكن نبقى برا حكاية الناس الاشرار دي، الا بمين؟ الا بعمل المسيح فينا. لكن ممكن ندخل الكنيسة ونقعد هنا وينطبق علينا كلمة ايه؟ الناس الاشرار. مطران لف على اعضاء المجمع المقدس كلهم وخد منهم توقيعات بان الانبكرولوس السادس ما ينفعش بطرك، راجل طول النهار بيصلي وسايب مشاكل الناس، يبقى ده ما ينفعش في البطرك، احسن مكان ليه يرجع الصحراء يبقى هناك يقعد يصلي، واللي يدير الكنيسة مجموعة من المطارنة. جهز الورقة دي عشان يقدمها للحكومة هنا في مصر. وأما كرولوس صعب عليه ان بعض الاسقفة والمطارنة حبيبه مضوله على الورقة دي، مضوله على الورقة دي، وعرف وهو في اسكندرية ان المطران ده رجع من اخر مطران راح زاره ومضاه في الليلة دي، فدخل العشية يصلي. هو التجارب بتاعتنا نعمل فيها ايه غير ان احنا نصلي؟ في العشية ما فيش لا قربان ولا خمرة، لكن في ايه؟ قلب مكسور وبخور مرفوع، هو دي الذبيحة، قلب منكسر وبخور نقدمه لربنا. فوقف قصاد صورة ماري مرقص يقول له يا ماري مرقص لو تمت مشورة المطران ده بكرة انا مش هكون عندك، هكون في الصحراء، تبقى تقابلني هناك. شوف شوف هو فكره ايه، تبقى ايه؟ تقابلني هناك. المطران ده دخل المطرانية
مبسوط طبعا انه خلاص الموضوع، مش عايز غير انه تاني يوم يروح يسلم الورقة للحكومة والراجل ده يركنه في الصحراء. دخل الظاهر في العربية وهو راجع كان الشباك مفتوح فصدره شخشخ، يعني زي ما تقوله جه في بلغم. فقال اشرب ايه؟ اشرب ازازة كحة، يعني دواء كحة. فهو قاعد على سريره بيتلافى ازازة بتاع الدواء كحة، اتى بيه هو نسي حط في الازازة دي مية نار، مية نار عشان يستخدمها في نظافة دورة المية، فراح واخد منها معلقة وشربها ومات هذا المطران في هذه الليلة بيده لا بيد آخر. وتاني يوم لما سمع به أنبا كرولوس من اسكندرية حضر الجنازة ووقف لحد ما دفنه ودفن المطران وعنيه كشهد دمه وإيده في إيده المنديل، في يده المنديل، المنديل المحلاوي اللي كان بيمسكه. وهو ماشي قرب من صورة صغيرة لماري مرقص وقال له السلام لك يا بطل، السلام لك يا بطل. شوف اهي شعياتنا في اشبار، مين اللي خلص انبا كرولوس رجل الصلاة، مين اللي خلصه من الحاجات دي؟ مش شطارته ولا امكانياته، لكن ايه؟ لكن معرفته ان سلاحه اقوى سلاح هو ايه؟ ان يدخل في حضرة ربنا الصبح وبالليل. لهذا يا احبائي حتى لو التجارب جت لنا من ناس اشرار جوه الكنيسة او ورا الكنيسة، احنا سكتنا معروفة، ما نعرفش حتى احنا بنصلي ونقول له، لاننا لا نعرف اخر سواك، اسمك القدوس هو الذي نقوله. عشان كده في كل تجاربنا سواء كانت تجارب يمتحن فيها قول الله او نمتحن في محبتنا لله من خلال الوصية واغراءات الشيطان واغراءات الخطية، او كانت التجربة من الناس الاشرار، احنا احبائي السكة اللي نخرج منها زي ما قال لنا سيدنا، هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. هكذا نتعلم كيف نخرج من تجاربنا، إننا نعرف أن أصوام القديسين وصلوات القديسين تشجع الضعفاء مثلي ومثلك. فمهما تكن قوانا ضعيفة أو خائرة أو نفوسنا منهزمة، هلم بنا نلجأ إلى القديسين الذين صاموا وصلوا وجازوا الوادي المظلم وانتصروا. نجدهم حولنا يشجعوننا في الصلاة، يشجعوننا في الصوم، فنحمل سلاحنا أمام التجارب بلا تراخي. واللي يصوم ويصلي يبان عليه الصوم والصلاة مش أثناء الصيام، لكن إمتى؟ لما يجي الفطار ويجي العيد وتشوفوا اللي صايم ده كان صايم حب ولا كان صايم حرمان، تشوفوا المفجوع يوم العيد بيعمل إيه اللي هو أنا وإنتم، يبقى إحنا وصلينا ولا صمنا. لكن اللي يبقى شبع، شبع بكلام الله وعاش الصلاة كحب في شخص الله، الإنسان ده بيبان يوم العيد وأيام الفطار، يبان عليه، يبان عليه صام ازاي وصلى ازاي. عشان كده لو تفتكروا التجارب وقت الصيام وقت الفطار خلاص ما بيبقاش في تجارب أبدا، ما هو الفطار والصيام كله زمان، زمان واحد اسمه زمان الغربة. لكن احنا ما نرخيش سلاحنا سواء كان في صيام او سواء كان في افطار. احنا في وقت الصيام بنأخذ من نوع الطعام وكمية الطعام والانقطاع لوقت معين عن الطعام، بناخد قوة لضبط نفسنا بحيث في أي حاجة تلاقي الضبط يستطيع أن يضبط الإنسان في طريق الملكوت. فيبقى خلص من الصيام عن الأكل، دخل في صيام عن الشر وضبط الاتجاه الإنسان في طريق الملكوت. يا أحبائي، في بعض الناس يجوا في وقت الصيام بيبقوا يعني بيتنرفزوا ويسببوا مشاكل للآخرين. تيجي تقول لهم ايه اللي بيحصل، يقول لك تجارب بقى، ما دي تجارب الصيام. اقول له ايش دخل بقى تجارب الصيام في عوايدنا احنا؟ انت جسمك لما تيجي تأكله النهاردة بيبقى زي الحصان الهادي، ما تأكلهوش تلاقيه بايه؟ بيتنطط. فلو ما خدتهوش بالراحة وحطت له اللجام بالراحة تلاقيه تنطيطه ايه؟ يوقعك، تنطيطه يوقعك. اللي بيبدأوا الصوم للساعة 4 والساعة 5 من اول يوم، حتما الناس دول بيتنرفزوا وبيبقى ملهاش علاقة بالتجربة. لكن لما تبدأ بالتدريج وتمشي مع نفسك خطوة خطوة، هتلاقي نفسك بتقدر تضبط نفسك، كما عن الطعام عن الغضب، كما في ساعات محددة، هكذا عن الإدانة وعن كلام الشتيمة والنميمة وكل ما هو ضد خلاص النفس. يا أحبائي، إن هناك أمور لا علاقة لها بالتجارب. أنت النهاردة مفروض عارف جسمك بيوجعك من ايه. لما تعرض جسمك لحاجة ضد مصلحته، جسمك هيقع منك، والجسد للمسيح. عشان كده لو عرضت جسمك لحاجة اتقل من طاقتها، انت بتبقى ضد المسيح. عشان كده ابهاتنا قالوا لنا ان في اشخاص بيحبوا يطلعوا أزحل السماء. فقالوا لنا ايه؟ قالوا لنا اللي تشوفوه طالع يجري للسماء امسكوا برجله، امسكوا برجله، مش عشان تطلعوا معاه، عشان ايه؟ عشان تقولوا له على مهلك، على مهلك. السكة ناحية الملكوت عايز الانسان الايه؟ الذي لا يدخل لا تجرب الرب الهك. ما تحطش ربنا في موضع امتحان. انت النهاردة مفروض تطلع عشورك، ومفروض تطلع من خير الله حقوق الله للآخرين الذين ليس لهم ومن يسأل عنهم. لما انت تطلع ده النهاردة بإيمان ان ربنا بيبارك لك في القليل عشان يبقى أكتر، انت وانت بتطلع العشور هتعرف قيمة البركة وادخلها في مالك. لكن لو انت مش حاسس بالايمان ده وتقول انا هدي العشور وهدي كمان فوق العشور ومش مهم ولاد ياكلوا، اقول لك لا تجرب الرب ايه؟ الهك. انمو في العطاء، لكن مع نموك في العطاء انمو في الايمان الذي هو جوهر العطاء. لان انت اي حاجة بتقدمها ما بتضيعش ابدا. ولما تقدم من احتياجك، يجي واحد يقول لي طب ايه رأيك في الارملة اللي من اعوازها القت كل معيشتها؟ اقول له عزيزي دي الارملة، لكن انا اسمي فلان، لو النعمة والايمان عملوا فيا وعملت زي الارملة مش هاشعر ان انا معوز ولا من احتياجي بقدم. لكن هقف اقول له زي ما قال داود، منك الجميع ومن يدك اعطيناك. فابقى شبعان واحس ان العطاء غزاني وغزى ايماني، مش نقصني ونقصوا قوت اولادي. وهكذا انمو في معرفة المسيح ولا اجرب الرب الهي. يا احبائي ما تخلطوش، لا تعرضنا ولا تدخلنا في تجربة تلك التي لا نستطيع أن نحتملها. ونحن نصلي كقول الرب، نجنا رب من الشرير، الشرير، شيطان، إغراءات، خطية، بشر أيا يكونوا، كل صلاة نقول نجنا رب من الشرير. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. نرنم سويا ترنيمة لا شيء يفرحنا. طلب بعض الأحباء ان احنا نؤجل المسابقة اسبوع ايضا، عشان كده احنا مستمرين في دراستنا لشخصية ابونا ابراهيم، والسفر الارشادي هو سفر التكوين. لا شيء يفرحنا هنا في عالم الأتعاب سوى ذكر مجيئك يا رب السحاب، فالقلب في اشتياق يا رب أن يرى، لقد طال الفراق، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع. لا شيء يفرحنا هنا في عالم الأحزان سوى ذكر مجيئك يا ربنا الحنان، فالقلب في اشتياق يا رب أن يرى، لقد طال الفراق، تعال يا يسوع، تعال يسوع. لا شيء يفرحنا هنا في عالم الكرام سوى ذكر مجيئك يا ربنا المحبوب، فالقلب في اشتياق يا رب أن يرى، لقد طال الفراق، تعال يا يسوع، تعال يا يسوع. لا شيء يفرحنا هنا في عالم نحيم سوى ذكر مجيئك إلينا عن قريب، فالقلب في اشتياق
أن يراك لقد طال الفقرى تعال يا يسوع تعال يا يسوع لا شيء يفرحنا هنا في عالم سوى ذكر مجيئك يا ربنا يا يسوع فالقلب في اشتياق يا رب أن يراك لقد طال الفقرى تعال يا يسوع تعال يا يسوع لا شيء يفرحنا هنا يا جاذب النفوس سوى ذكر مجيئك لتأخذ العروس فالقلب في اشتياق يا رب أن يراك لقد طال الفقرى تعال يا يسوع تعال يا يسوع.
في أسئلة لطيفة ممكن أجاوب عليها، لكن قبل ما أجاوب الأسئلة دي أحب أفكر حضراتكم بالترتيلة اللي احنا رتلناها دلوقتي مع حاجة تانية بتساعدنا على احتمال التجارب، لا سيما التي تمتحننا في إيماننا، وهي أن نتذكر الوطن السماوي الأبدي، أن نتذكر الرجاء المبارك الذي ينتظر أولاده مهما شقينا ومهما زادت التجربة من الزمن ومهما زادت في الحدة. خلينا فاكرين احنا غرباء ورايحين السماء، وهناك يمسح الرب كل جمعة. الحاجة التانية ان كل ما التجارب تشتد علينا ياريت نفتكر الكنيسة وهي بتعلمنا قبل ما نصلي في اي صلاة فرحنا او حزن نقول نشكرك، فالشكر يجعل حدة التجربة تنكسر الى النصف على الاقل. الشكر بيكسر التجربة ويدي المعون مضاعف من الله. فنتذكر هذا في تجاربنا باستمرار. في اخ كتب سؤال اشكره عليه في موضوع العشور، الرب امرنا ان نجربه، هاتوا العشور وجربوني، فهذه التجربة مشروعة. ايوه مشروعة للي عرف حلاوتها، للي عرف حلاوتها. لكن واحد زي حالتي بخيل قوي مع ربنا ومعرفش ربنا خالص، برضو خليني مع ربنا ايه، اعلمه شوية شوية واخده من ايده شوية شوية لحد ما هو يبقى فرحان ان يعطي عن ايمان عن ثقة في وعد الرب. اعطى التجربة الرب للتلت فتية لانه يعرف انهم سيمجدونه، فلماذا يعطيها لشخص يعلم انه ضعيف ولا يمجده؟ يا عزيزي ما دام ادهالك يبقى انت ايه؟ في عينيه حتما على مقاسك بالظبط، وبعت لك معاها المنفذ. ما تنقيش التجارب، ما تنقيش، اللي نقهولك هو اللي انت تقدر تمجده من خلاله. قل له ساعدني امجدك يا رب مهما تكون التجربة ومهما يكون ضعفي. خرج من الاكل اوكي، خرج من فسيخ حياتي يا رب الشربات، خرج انت يا رب. لماذا نصلي القداس الكرولوسي في الصوم الكبير بالذات؟ لانه الحقيقة الحانه والعناصر اللي موجودة فيه بتساعد التذلل والانكسار في الصلاة، بالإضافة إلى أنه بيشمل صلوات يندر أن يصلي من أجلها إنسان مهما كان مدققا في صلاته. بنصلي من أجل الأرامل والأيتام والمتزوجين ومربي الأولاد، من أجل الأعداء ومن أجل الأحباء، بنصلي من أجل التجارب وربنا ينجينا منها، بنصلي صلوات يندر ان واحد يصليها. عشان كده تسلمنا من الاباب ان نصلي بالقداس الكرولوسي في وقت الصوم الكبير بصفة خاصة، ونصلي بالقداس الإغريغوري في ايام الاعياد، ايام الاعياد وايام الخمسين. والقداس المختصر او القداس البسيلي بيسموه حتى قداس سنوي لبقية السنة، لانه قداس صغير من جهة الزمن والوقت. ورد في احدى عظات الانبا يؤنس اسقف الغربية المتنيح قصة عن سيدة كانت تعيش مع زوجات ابنائها في معيشة واحدة، وكانت على وثاق شديد معهن، وكانت مباركة ومحبوبة للجميع. وإذ بها في يوم تشكو إلى الله أنه تركها هكذا في سلام مع الأسرة ولم تمر بأي تجارب منذ مدة طويلة. وصفها الأنبا يؤنس بأنها قديسة. ألا تعارض هذا مع الصلاة الربانية ولا تدخلنا في تجربة؟ الست دي اللي كانت مبسوطة مع زوجات أبنائها وفي عيشتها مع أسرتها، نسي أخونا اللي كاتب السؤال يقراها كويس، إنها كانت مجربة بالمرض. كان عندها نوع من المرض، وكان المرض ده يجيلها في وقت محدد، وجات السنة دي ما جالهاش المرض. فصرخت ربنا وقالت له تنسيتني ولا إيه؟ عشان ما باركهاش بالمرض. فهذه كانت سعيدة مع زوجات أبنائها، لكن كان عندها تجربة أخرى اسمها المرض. واحد بيقول من ناحية الحرمان والحب للصوم، أعرف ناس كتير وأولهم أنا بعد نهاية الصوم والقداس بيطلع الساعة 2 بالليل. لا احنا على فكرة ما بنخرجوش 2، احنا بنجتهد ان احنا نخلصه بعد الساعة 12 بدقائق.